السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، عندما نتكلم عن الحرية فإن لها معنى آخر ولون آخر في حلقتنا هذه. رحبوا معي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة القصيم. حياك الله فضيلة الدكتور.
حياكم الله جميعا.
عودتنا أن تأتي بمواضيع مميزة، كما تكلمنا في الحلقة السابقة عن السكينة، وتكلمنا عنها من عدة جوانب وخصوصا السكينة في رمضان، واستمتعنا في تلك الحلقة. اليوم سنتكلم عن موضوع رمضان شهر الحرية. نريد أن نتعرف على مفهوم الحرية من وجهة نظركم، وماذا تقصدون بها عندما نتكلم عنها هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن كلمة الحرية في المعاجم العربية يراد بها معنى يعنى به ضد الاسترقاق، يقال الحرية ويقال الرق. فلم يكن لهذه الكلمة في الأول عند المسلمين وعند العرب، لم يكن لهذا المصطلح دوي، ولم يكن له شيوع بنفس الشيوع الموجود في عصرنا الحاضر. شأن هذه الكلمة أو هذا المصطلح شأن غيره من المصطلحات التي يعتريها الانحطاط والتطور، تطور الدلالة وانحطاط الدلالة. وبعض الألفاظ قد يكون له معنى في وقت دون وقت، قد يكون معناه شريفا ثم ينحط، وكذلك العكس. يعني مثل كلمة الإرهاب على سبيل المثال، يعني كانت في الأول في المعاجم تطلق هكذا، الإرهاب معناه الإخافة، معناه الإفزاع وينتهي،
ترهبون به عدو الله وعدوكم.
نعم. الآن أصبح واردة. الإرهاب مصطلحا عالميا شائعا، كل يفسره بحسب رؤيته، وتفسيراته بالعشرات ولا تنتهي. أي يعني الذي يريد أن نصل إليه هو أن بعض الألفاظ يكون لها دوي ويكون لها حظ وشيوع في عصر ورواج دون عصر، ولفظة الحرية من هذا القبيل، يعني لم يكن لها ذلك الدوي، ولكن هذه الكلمة أصبحت كلمة محببة ومرغوبة، وكلمة كل يسعى إليها وكل يبحث عنها. وهذا المصطلح أول ما ظهر بهذا المعنى بعد الثورة الفرنسية، بعد الثورة الفرنسية تقريبا في القرن، بعد القرن التاسع عشر، قبل القرن التاسع عشر بعد الثورة الفرنسية ظهر هذا المصطلح، ثم ترجم إلى العربية بهذا المعنى، ونعم هذا المصطلح أو هذه الترجمة كما يقول ابن عاشور، لأنهم أحسنوا اختيار هذه الكلمة، كلمة الحرية. ولهذا في بداية القرن الماضي بدأ بعض العلماء المسلمين يتكلمون عن هذا المعنى وينظرون له تنظيرا شرعيا، مثل ابن عاشور ومثل الشيخ محمد الخضر حسين في كتابه الحرية في الإسلام. ثم أصبحت الحرية كل يفسرها بحسب رؤيته، الوقح ينمي إليها صنيعة، الفاتك الجريء يرى الحرية في قطع الطريق ولا يريد أحد أن يقف أمامه، تجد الإنسان الذي يريد أن يقطع على الناس كما هو موجود عند الصعاليك في الجاهلية، الشعراء الصعاليك المعروفون المشهورون بالسرعة وبقطع الطريق وبالكرم، هذا هؤلاء هم سراق الماضي. فكان الواحد منهم لا يريد أحدا أن يقف في طريقه، ولهذا بعضهم اختار أن يعيش في البرية لأن فيها الحرية، كما يقول الشنفر الأزدي أو الذئب: فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره، يرى الله أني للأنيس لكاره، وتبغضهم لي مقلة وضميره. ويقول لما ضاق الحال به عند أهله وأقاربه ورغب في عيشة البرية مع الحيوانات، يقول عن أهله: ولي دونكم أهلون، سيد أملس وأرقط زهلول وعرفاء جيئل. ولي دونكم أهلون سيد أملس، السيد الأملس هو نوع من أخبث أنواع الذئاب، وأرقط زهلول اللي هو النمر، وعرفاء جيئل اللي هي الضبع. يقول: أولئك لا مستودع السر ذائع لديهم، ولا الجاني بما جرى يخذل. هؤلاء هم الناس، أعيش معهم بكل حرية. ولهذا بعض الدارسين للشنفرة قالوا هو من الثائرين الأوائل من الباحثين عن الحرية، وهو إنما ذهب إلى ذلك المكان يريد ما يلائم طبيعته. إذن يعني كلمة الحرية كل يفسرها بحسب رؤيته، كل يسعى إليها. الشعوب المظلومة أحيانا تريد أن تبحث عن الحرية، والسجين يبحث عن الحرية، وهكذا. يعني كلمة الحرية هي من المصطلحات الشائعة الذائعة جدا، وكل يفسرها بحسب رؤيته.
ولكن أتصور أن الحرية لابد أن يكون لها حدود، بحيث لا يتعدى على حقوق الآخرين ولا ينتهك حدودهم. في هذه الحالة لا أستطيع أن يقول الإنسان، أن نقول الإنسان أنت حر، لا تتعدى حدود الله سبحانه وتعالى ولا تتعدى على الآخرين، بهذا تكتمل حريتك.
نعم، الحرية حتى عند من يرونها يعني حريتك تنتهي عند حريات الآخرين، بحيث لا تتصادم معها. وهناك حرية حقيقية، وهناك حرية فوضى، والحرية لابد لها من القيد، ولا يمكن أن ينطلق الناس هكذا على سجاياهم دون قيود، وإلا لا أصبح الإنسان يمشي يتخطى الأنظمة ويتخطى حقوق الآخرين بحجة الحرية. الحرية لابد لها من قيود، وإلا تصبح فوضى.
ويكون الإنسان بعض الأحيان، عفوا عن المقاطعة فضيلة الشيخ، يكون غافلا على أنه تعدى على حريات الآخرين. على سبيل المثال، المرأة التي تمشي متزينة سافرة تقول: هذه حريتي، لم أتعدى على أحد آخر، ولكنها تؤذي الشباب، تؤذي كثير من الناس. كذلك الذي يستعمل شيئا معينا يقول: هذه حريتي، دون أن يدري أنه تجاوز حدوده. هذه المفاهيم لابد أن توضع، وليعلم أنك بفعلك هذا تتجاوز حدودك وتتعدى على الآخرين. بعض الأحيان المفهوم هو الذي يؤثر في حدود حرية الناس.
هو الحرية في الغرب، الغرب عاشوا عصورا مظلمة من الظلم والإقطاع والاستبداد، فبعد الثورة الفرنسية شعروا بالانفلات، وصارت الحرية مقدسة عندهم. وإلا الإسلام كفل الحريات، حرية الأموال، الحرية في شؤون كثيرة، بحيث الإنسان يتصرف بماله، يكسب ماله، يتمتع به، ولكن من دون أن يتعدى، أن يكسبه عن طريق الغصب أو عن طريق الرشوة أو عن طريق السرقة. أيضا أبيح له أن يصرف ماله بما شاء، لكن أن يبتعد عن الإسراف، أن يبتعد عن التبذير، أن يبتعد كذلك عما يضره في عقله أو في بدنه. ثم إن الإسلام هو في الحقيقة هو الذي جاء بالحرية الحقيقية، حرر الإنسان حتى من نفسه. ولهذا ونحن في هذا الشهر الكريم الذي هو في الحقيقة شهر الحرية، رمضان فيه قيود، فيه منع، فيه إضواء للبدن، لكن فيه حرية للنفس، بحيث لا تصبح هذه الشهوات هي قبلة القلب التي يولي شطرها نحوها أينما كان. إنما معناه أنه يستطيع أن يتحرر، كما قال الأول: ومن البلايا للبلاء علامة، ألا يرى لك عن هواك نزوع، فالعبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع تارة ويجوع. يتحرر حتى من نفسه التي بين جنبيه. إذن هو ليس ملكا لهذا الطعام، ولا ملكا لهذا الشراب، ولا ملكا لهذا المنكح، إنما يستطيع بطوعه واختياره أن يدعها، لأنه ربما في يوم من الأيام سيدعها، سيدع هذا الطعام المعين، سيدع هذا الأمر المعين، ليس بطوعه، إنما سيضعه من غير طوعه إكراها، قد يمنعه الطبيب عن شيء. فالإنسان إذا تدرب في هذا الشهر الكريم على الصبر، أصبح يمتنع عن أمور كثيرة هي في الحقيقة لو أطاع نفسه لجلبت له الشر العظيم في دنياه أخرى.
كيف نقول إنه تركه بصورة طوعية على سبيل المثال المأكل والمشرب والمنكح، مع أنه مأمور من الشارع، وذلك لأنه عندما ينتهي وقت المنع مباشرة تجده شغوفا به يذهب إليه، يعني ما امتنع إلا بأمر الشارع، لو خير لم امتنع عن ذلك.
امتنع بأمر الشارع بطوعه، وإلا كم من الناس الذين يأمرون أمرا شرعيا ولا يمتثلون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، كثير من الناس ليسوا بمسلمين ولا يصومون. هذا المسلم نعم هو يرى أن الأمر إذا صدر عن الشارع فإنه أمر ملزم، ما لم يصرف صارف إلى الإباحة أو إلى الاستحباب، لكن هو يطيع بطوعه، وإلا كما قالت إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذا عبد بطوعه، وهذا عبد عابد وهذا معبد، فهو يصوم امتثالا لأمر الله لكن باختياره وبحريته، ولهذا لو أراد أن لا يصوم لم يصوم. ف يعني المقصود أنه إذا ترك هذه الأشياء يكون تحرر منها. يعني ما الذي الآن الحين جلب للناس الأمراض؟ ما الذي أتعب الناس؟ المآكل والمشارب والإفراط في الشهوات والعبد منها، فالإنسان إذا اقتصد فيها شعر بلذتها وشعر بتحرره منها، والمصيبة أنه لا يستغني عنها ولا يتلذذ بها. هذا هو الإدمان، هذا نوع من الإدمان حتى في المباحات فضلا عن المحرمات.
كيف يكون شهر رمضان شهر الحرية، أو بمعنى آخر كيف يمنحنا رمضان الحرية التي يحتاجها الإنسان؟
هو رمضان يحررنا حتى من أنفسنا، بحيث تصبح رقا لك بدلا من أن كانت تسترقك، لأن النفس مجبولة على حب رغباتها وشهواتها، وإذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل مطلب. إذا أنت لم تعصي الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقاله، يقول سليمان بن عبد الملك، يقول لو قال إلى كل ما فيه عليك مقاله. فالإنسان إذا اشتهى كل شيء ثم حقق لنفسه هذه الرغبة يكون عبدا لهذا الشيء. مثلا الذي يبتلى بشرب الدخان هو في الحقيقة أسير لهذه العادة السيئة. الذي يبتلى في المخدرات هل هو نقول أنه حر؟
أو حتى الذي يتكلم بكلام فاحش يستطيع أن يتوقف عنه أيضا.
يعني بعض الناس يرى أنه حر، يقول أنا حر، هو حر لكن هو أسير لهذه العادة السيئة التي فيها الضرر عليه في دنياه وفي أخرى. فالحرية أو تمام الحرية ألا تسترقك هذه العادة، ألا تقودك إلى الهلاك وإلى الهاوية، هذا نوع من الحرية. بل عبودية الإنسان لربه هي الحرية الحقيقية، ولهذا كلمة سائرة لابن تيمية رحمه الله يقول من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. نعم،
يعني من خلال مدرسة الصوم يستطيع الإنسان أن يسيطر على كافة الأمور التي تستعبده، وهو يظن أنه يفعلها بطوع اختياره، ولكنه في حقيقة الأمر مستعبد لها، لا نقول مستعبد وإنما لا يستطيع أن يتحكم بها. نريد أمثلة على الحرية الحقيقية، على السعادة الحقيقية التي تشعر بها النفس البشرية.
الحرية هي مطلب، والسعادة مقترنة بالحرية، ولهذا السجين ما سعادته أن يخرج من سجنه، والمريض مكبل في المرض ولا يستطيع أن يذهب ويجيء كما يشاء، أحيانا قد يقيده المرض، وكذلك الفقير قد يقيده الفقر عن الانطلاق فيما يريده ولو كان مباحا، وكذلك العاجز عن أي أمر من الأمور قد يشعر بنوع من فقدان الحرية. لكن المؤمن حقا من هو؟ هو من يتحرر من هذه الأشياء. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. وآخر ما توصلت له فلسفة الأخلاق كما يقول الرافعي رحمه الله، يقول: ليست الحرية وليست السعادة بكثرة ما تملك، إنما بكثرة ما تستغني عنه. يعني ليست سعادة الإنسان بكثرة ما يملك بمستغلاته وبأمواله. وهذه يعني تنسب حتى للفيلسوف اليوناني ديوجونيس الكلبي. والشافعي رحمه الله يقول، يعبر عن هذا المعنى، يقول: رأيت القناعة كنز الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلاذ يراني على بابه ولاذ يراني به منهمك، وصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. وكما قال، عبر عنه الشيخ المكودي من علماء المغرب: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من؟ يقول فتاه: سيدي اليوم راقد. إذن هذا هو المقصود، المقصود أن الإنسان يتحرر من الأمور التي يظن أنها تسترقه.
يحضرني في هذه اللحظة الآن برنامجا كنت رأيته سابقا لأحد المزارعين، وهو يحرث أجلكم الله مع الثور والمحراث العادي. فقال له المذيع: لو استعملت الوسائل الحديثة تستطيع أن تنتج أكثر. فقال هذا المزارع بكل بساطة: لا، أنا ما عندي استعداد أن أكون عبدا لغيري، إذا تعطل المحراث من الذي سيأتيني بقطع الغيار، من الذي سيأتيني؟ هذا المحراث ملكي، أشغله متى شئت وأوقفه متى شئت. قد نقول هذه الكلمة على بساطتها وسجيتها وسذاجتها، لأننا عندما نقارن المنتج الكبير الذي سيأتي من المحراث والمنتج البسيط الذي سيأتي أجلكم الله من هذا الثور الذي يجره المحراث العادي، نجد أن يعني في العرف الآن الحاضر نقول إنه مخطئ. ولكنني أتكلم على أصل الفكرة فقط، أن يكون الإنسان متحررا ولا متقيدا بشيء، يستطيع أن يستغني عن أي شيء من الخارج.
أي نعم، وهذه تسمى ثقافة الاستغناء. يعني يحرص الإنسان يعني أن لا تستعبده أشياءه. وهذه أيضا القصة تذكرني بقصة لما فتح الأوروبيون أمريكا، وكان السكان الأوائل الهنود الحمر، وكانوا يحبون الجلوس ويؤثرونه، حتى يجلسون عند في ظل شجرة وينتظرونه حتى تساقط عليهم، ما يكلفون أنفسهم عناء القطف. فأتاهم هؤلاء الفاتحون الجدد فكلموهم، قالوا: عندكم أرض بكر. قالوا: ماذا نصنع فيها؟ قال: احرثوا وازرعوا. ثم ماذا؟ قال: تحصلون على الأموال. ثم ماذا؟ قال: تبنون البنايات، ويكون عندكم من الحضارة والتطور. أطالوا في الكلام، قالوا: ثم ماذا؟ قال: حتى تكونوا سعداء. قال: نحن سعداء الآن، إذا كانت المسألة سعادة. وليس المقصود أصل الفكرة، وإلا قصة التي ذكرتموها وغيرها. لا شك أن الناس مطالبون بأن يطوروا منتجاتهم، وأن الأمة أن تسعى وأن تنافس وأن تسابق وأن تلاحق الجديد.
وهذا العالم كل واحد يحتاج إلى الآخر، وهذا الشيء الطبيعي.
إنما المقصود أن الإنسان ما يعلق نفسه بهذه الأمور.
وهذا حالنا الآن،
هو التعلق، هذا هو المصيبة. الذي يظن أن سعادته مقترنة بهذا المال أو بهؤلاء الأولاد أو بأي شأن من الشؤون. يعني يكفي، يعني خلاصة الحلقة أو الحديث، أن الإنسان من حقه أن يملك وأن يكون عنده كذا وكذا، لكن إذا وطن نفسه على أنه يمكن أن يستغني عن هذه الأمور أو يمكن أن تذهب عن هذه الأمور، ثم وطن نفسه وقال: أستقبل هذا الأمر بأريحية أو على الأقل بأقل أعباء. لأن اللي يلاحظ أن أحيانا بعض الناس إذا فقد هذه الأمور ربما يفقد روحه معها.
فضيلة الشيخ، النظام والانضباط هل يتنافى مع الحرية؟
لا، هي الحرية كما مر قبل قليل ليست حرية الفوضى. الحرية ما تنافي النظام ولا تنافي الانضباط. يعني الذي يريد أن يكون حرا، هل هو معناه كما قال شاعر النيل: ولذيذ الحياة ما كان فوضى، ليس فيه مسيطر أو نظام؟ لا، حرية حرية كما يقول رافع، حرية القيد لا حرية الفوضى، حرية المنضبطة التي تسير بها أحوال الأفراد وأحوال الجماعة، تسير سيرا منضبطا بحيث لا يطغى أحد على أحد ولا تطغى حرية أحد على أحد. وأيضا يراعى فيها ما أتى به الدين، وراعى فيها الذوق العام، وراعى فيها أنظمة البلد. يعني أما الفوضى هذه ليست حرية.
فهذا نسقطه على شهر رمضان، يبتدئ الإنسان بالامتناع عن الطعام منذ أن يؤذن مؤذن الفجر، ثم بعد ذلك ينضبط بأمور منهي عنها باختياره وطوعه كما ذكرنا في بداية الحلقة، حتى يأتي وقت المغرب بعد ذلك يسمح له أن يفعل ما يشاء، ويفعله أيضا بطوعه واختياره في الحدود الشرعية.
هو النظام،
هذا هو النظام.
رمضان يعلمنا النظام والانضباط.
وطبعا الفوضى التي تكلمنا عنها قبل قليل هي مرفوضة في جميع المقاييس العالمية، سواء عندنا أو عند الغرب، هي مرفوضة البتة. أما من يلتزم الفوضى أو يشعر أن الفوضى هي الحرية فهو يكون محل نقد عند الجميع. فضيلة الشيخ، هل من كلمة أخيرة تريدون أن تقولونها في نهاية هذه الحلقة؟
أقول رمضان يعلمنا الحرية، يعلمنا النظام، يعلمنا الانضباط، فحري بنا أن نستحضر هذه الدروس العظيمة وأن نفيد منها، حتى إذا خرج رمضان وإذا بنحن أحرار قد تحررنا من رعوناتنا ومن عاداتنا السيئة ومن الشحنة التي تسيطر على قلوبنا. هذا هو التحرر الحقيقي، أن نتحرر من النوم عن صلاة الفجر، نتحرر من أسر العادات السيئة، نتحرر من الكلمات البذيئة، بحيث نعدل مخاطباتنا ونرتقي بأذواقنا. هذا هو معنى من معاني الحرية التي تحصل من جراء صيام هذا الشهر العظيم.
إذن هذا الشهر العظيم هو مدرسة للجميع كي يفيد منها ويستفيد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة القصيم، على هذه الكلمات وهذه المعاني الطيبة التي ألمحتم إليها حول موضوع الحرية في شهر رمضان. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم. على الخير والمحبة، نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.